الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. عشرة الشهداء بقصف الاحتلال، المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وحركة حماس تنفي إرسال وفد منها إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار. المقاومون يقصفون المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ويكبدون الاحتلال، خسائر فادحة في محاور القتال. اقتحامات واشتباكات واسعة بين المقاومين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية، وجرح جنديين صهيونيين بعملية طعن بالقدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعدمت السلطة القضائية في إيران اليوم أربعة من عناصر شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الصهيوني الموساد، بعد قيامها بالعديد من الأنشطة الرامية إلى زعزعة أمن البلاد. وكان أفراد الشبكة المذكورة البالغي عددهم 10 أشخاص قد اعتقلوا بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد العام الماضي، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف. وسبق للشبكة التي كانت تعمل تحت توجيه الضباط الموساد الصهيوني أن تلقت على دفعات أموالا من الكيان الصهيوني مقابل قيامها بأنشطة تجسسية وتنفيذ عمليات اغتيال وخطف بمحافظات أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان. استشهد وأصيب 10 فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء جراء استمرار قوات الاحتلال بقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم 84 على التوالي. وفي رفح جنوب القطاع استشهد وأصيب 10 مواطنين إثر قصف الاحتلال مبنى سكنيا بمخيم الشابورة، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم، فيما يواصل الاحتلال قصف محافظة خان يونس وتحديدا المنطقة الشرقية منها. إلى ذلك قصفت قوات الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت طائرة مسيرة منزلا في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى أكثر من 21,000 شهيد ونحو 56,000 جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين. تتواصل المعارك في قطاع غزة بالتزامن مع رشقات صاروخية وجهها رجال المقاومة من شمال القطاع إلى المستوطنات الصهيونية المحيطة. وأقر جيش الاحتلال اليوم بمقتل النقيب في الاحتياط هرئيل الشربيط وإصابة ضابط وجندي من كلية الهندسة العسكرية بجراح خطر بصاروخ مضاد للدروع في معارك شمال غزة، مما يرفع العدد المعلن للقتلى الصهاينة إلى 502 منذ 7 تشرين الأول الماضي، وإلى جانب قصفهم العديد من المستوطنات الصهيونية المحيطة بالقطاع قصف رجال القسام اليوم بالصواريخ هدفا عسكريا صهيونيا قرب مستعمرة دوفيف. حول آخر الأوضاع المأساوية بقطاع غزة نستمع إلى مقالة الإعلامية إسرائيل بحيسي من هناك.
الاحتلال طوال الفترة الماضية كان يدفع الناس لرفح على اعتبار أنها آمنة، وذلك الأمان كل ليلة ينفيه الاحتلال بصواريخه. عمليا هذه الليلة المجزرة الأكبر كانت في مخيم الشابورة في مدينة رفح، ومع الأسف هذه وداعات شهداء، مجزرة بشعة ارتكبت في رفح، وأتى 20 شهيد دفعة واحدة إلى مستشفى الكويتي. أيضا 16 شهيدا وصلوا مرة واحدة إلى المستشفى الأوروبي الذي يقع ما بين رفح وخان يونس، ما يعني أن هناك على الأقل 36 شهيدا قضوا الليلة في مدينة رفح، بالإضافة إلى غارات مختلفة تم تنفيذها على تلك المنطقة وغارات أكبر نفذت على مدينة خان يونس التي خسرت عشرات المواطنين ما بين شهيد وجريح. وهناك عدد من المباني السكنية التي لا يستطيع سيارات الإسعاف ولا الدفاع المدني أن تصل إليها في منطقة شرق خان يونس وشمال خان يونس التي يسيطر عليها الاحتلال، ويعني لا زال فيها اشتباكات كبيرة جدا. أيضا المنطقة الوسطى كانت هذه الليلة ولا تزال حتى هذه اللحظة هدفا مباشرا للمدفعية الإسرائيلية للدبابات تحديدا، ويعني حتى هذه اللحظة تنقل سيارات الإسعاف المزيد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، هذا المستشفى الوحيد الموجود في المنطقة الوسطى والذي يخدم المخيمات الموجودة فيها. هناك ما لا يقل عن 40 شهيدا هذه الليلة فقط جراء القصف في مخيم البريج والمغازي وأيضا مخيم النصيرات وقرية الزوايدة الملاصقة لمدينة دير البلح. نتحدث عن 40 شهيدا والأعداد ربما تزداد لأن القصف المدفعي لم يتوقف منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة. هناك إطلاق نار كثيف في منطقة البريج وإطلاق للقذائف، أيضا هناك مدارس تأوي نازحين وهي محاصرة.
نفت حركة حماس إرسال وفد من قيادتها إلى القاهرة لتسليم المسؤولين المصريين ردها على المبادرة المصرية حول وقف إطلاق النار. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نسبت إلى مسؤول في حماس لم تسميه القول إن وفدا رفيعا المستوى من المكتب السياسي للحركة سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين لإبلاغ رد الفصائل الفلسطينية على المبادرة المصرية. يشار إلى أن مصدرا مصريا أكد في وقت سابق أن مقترح المصري الذي سيتم بحثه هو مقترح أولي وستتم بلورة موقف متكامل بعد حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف. أعرب منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة عن إحباطه بسبب إعاقة الاحتلال وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، وقال إن إيصال المساعدات إلى غزة أصبح مستحيلا. وأكد مارتن جريفيث تعرض قوافل المساعدات لإطلاق النيران والتفتيش على 30 مراحل قبل دخول قطاع غزة، فضلا عن لائحة طويلة من المساعدات الممنوع إدخالها. من جهتها وصفت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية ما يفعله الصهاينة بالفلسطينيين وخاصة في غزة بأنه وحشي القرن، وقالت إن منع إسرائيل الدخول المؤن الطبية إلى غزة أدى إلى بتر أطراف 1000 طفل من دون تخدير، معتبرة أن الصمت الغربي حيال هذه المأساة يتحول إلى تواطؤ. أكدت وسائل إعلام الاحتلال أن معنويات الجنود الصهاينة منهارة بسبب ضغوطات الحرب على غزة داعية إلى دعمهم نفسيا. واستعرضت القناة العبرية 12 الوضع النفسي المتردي للكثير من الجنود، ونقلت عن الرئيس السابق للجبهة الداخلية الإسرائيلية دادي سمحي قوله إنه يجب على الضباط تنظيم لقاءات لإزالة توتر الجنود ومعالجة مشاكلهم. شالوم بن حنان الموظف الكبير بجهاز الشباك سابقا أكد أن الكثير من القادة أيضا يتعرضون لضغوطات نفسية، مطالبا بتنظيم لقاءات مع عناصر مهمتها تقوية الصحة النفسية وتزويدهم بالأدوات المهنية للتعامل مع الضغوطات. هاجم شاب فلسطيني بسكين جنديين صهيونيين على حاجز مزموريا جنوب القدس وأصاب أحدهما بجراح خطرة حسب ما أعلنت وسائل إعلام صهيونية. هذا وقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة على الشاب فأصابته قبل أن يستشهد متأثرا بجراحه. شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم عمليات اقتحام واعتقالات في مناطق عديدة بالضفة المحتلة، حيث تصدى لها المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة. وداهمت قوات الاحتلال في منطقة جبل المكبر بالقدس المحتلة منزل عائلة الشهيد أحمد عليان منفذ عملية الطعن على حاجز مزموريا، واعتقلت والدة ووالدته وشقيقة الشهيد، فيما دارت اشتباكة مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة رافات. وفي بلدة بيت ريما برام الله أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت أيضا أجزاء من مدن طول كرم والخليل وطوباس وجنين وقلقيلية وأريحة، واشتبكت مع شبان واعتقلت أكثر من 20 فلسطينيا. وفي مخيم الفارع جنوب طوباس تمكن المقاومون من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية. حول آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية نستمع إلى الإعلامية رايا عروق من مدينة جنين المحتلة.
اقتحامات العنيفة طوال هذه الليلة استمرت في كل مدن الضفة الغربية. كان هناك اقتحام في مدينة قلقيلية وأيضا رافق هذا الاقتحام اعتقالات عديدة. الآن اكتشف المواطنون في مخيم الفرع جنوب طوباس المحتلة وجود قوات خاصة من الإسرائيليين داخل مخيم الفارع، وأيضا هناك الآن اشتباكات عنيفة تدور في هذا المخيم. هذا المخيم تعرض عدة مرات لاقتحامات عنيفة خلال 7 أكتوبر، عشرات المرات تم اقتحام هذا المخيم بدعوى وجود مقاومين داخله، وأيضا تم استخدام القصف في هذا المخيم مثل كل مخيمات شمال الضفة الغربية. الآن هناك مواجهات واشتباكات داخل مخيم الفارع جنوب طوباس المحتلة، وأيضا هناك تعزيزات عسكرية يدفع بها الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل مخيم الفرع. أيضا هناك الآن قبل قليل وردنا بأن هناك اقتحام عنيف للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس وأيضا لمخيم عسكر. هذه الاقتحامات سبقها اقتحامات عنيفة طوال الليلة الماضية في جنين، اقتحمت آليات عسكرية بلدة عرابة جنوب جنين المحتلة، دارت مواجهات أيضا لكن لم يبلغ عن أي إصابات. أيضا كان هناك اقتحام في مدينة رام الله وأيضا في مدينة البيرة، وكان اقتحام في بلدة دير أبو مشعل قرب رام الله شمال غرب رام الله تحديدا، اعتقل خلالها عشرات المواطنين الفلسطينيين من داخل هذه البلدة، ورافق هذه الاعتقالات مواجهات أيضا بين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. كذلك كان هناك اقتحام لحي سطح مرحبة في البيرة المحتلة، وأيضا كان هناك اقتحام لمدينة أريحة وتحديدا لمخيم عين السلطان في أريحة واعتقال طفل من هذا المخيم. أيضا كان هناك اقتحام لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. بالأمس قالت مؤسسات الأسرى بأن عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر وصل إلى أكثر من 4820 معتقلا. اليوم لا يوجد حصيلة نهائية، ولكن بالتأكيد سيكون الرقم بازدياد. كل يوم يكون هناك تحديثات على الأعداد من مؤسسات الأسرى، عدد المعتقلين. كل هؤلاء المعتقلين في الحقيقة هم يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال.
تساعدت الخلافات بين القادة السياسيين والعسكريين داخل الكيان الصهيوني وخاصة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. للمزيد من التفاصيل بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله السيد عمار خضير الخبير بالشؤون الإسرائيلية.
نرى أن هناك خلاف بين جالانت وغانتس وهم يعني الوجه العسكري لهذه الحرب، وهناك خلخلة في مواقفهم في الفترة هذه، ويضاف إلى ذلك الخلاف السياسي مع نتنياهو حيث بات يظهر هناك مزيد من الخلافات نراها على الإعلام ومن خلال التصريحات ومن خلال السلوك. وباتت كثير من التصريحات تتحدث عن أن نتنياهو يحاول تجيير هذه الحرب لمصالحه الشخصية متناسيا الوضع التي يعني وضعت اسرائيل نفسها فيها في هذه الحرب. فهناك خلافات على المستوى السياسي داخل هذه الحكومه بين نتنياهو وابن كبير وسموتريتش من جانب، وفي الجانب العسكري ايضا هناك خلافات بين جانتس وجالانت مع نتنياهو ايضا. وايضا بدا هناك نوع من الخلاف بين جالانت وجانتس في اداره كيفيه المعركه، يعني اداره المعركه على المدى الاطول وعلى المساحه الاوسع ومجريات المعركه نتيجه للنتائج الميدانيه في قطاع غزه والفشل المتكرر. بدنا نرى ان هناك من يسعى الى اطاله امد الحرب كجالانت، وهو يسعى الى استمرارها بشكل كبير دون ان يكون هناك حلول سياسيه، وجانتس يعني بدرجه اقل من التحمس في هذا الاتجاه، وهو الاستمرار بالحرب بشكل أكبر. صحيح أنهم ما زالوا متفقين على المبدأ العام وهو إطالة الحرب، ولكن هناك بدأت تظهر بعض الخلافات بينهما في كيفية إدارة هذه المعركة والأمد الذي تصل به. حقيقة أن تقسيمة المراحل في بالنسبة لهذه الجولات لا يبدو هناك شيء ملفت للتغيير، سوى أن القرارات الأمريكية التي تلزم بها دولة الاحتلال من ناحية الإجراءات الميدانية هي التي تحدد مسار المعركة فيما نراه الآن. الآن نرى هذا الاستمرار في هذه الهجمة المستمر على قطاع غزة بالسلوك نفسه بالإجرام نفسه بالقتل نفسه، ويتحدثون عن مراحل لإيهام المجتمع الإسرائيلي أن هناك تقدم في المراحل أو إنجاز مرحلة دون أخرى أو كذا أو توسعة للحرب، ولكن حقيقة هي مراحل متراكبة متداخلة تسمى مسمياتها بهذا الشكل دون أن يكون هناك فاصل أو يعني تغير حقيقي في استراتيجية طلب أمريكي بتخفيف القتل للمدنيين وتوجيه السلاح الناري بشكل موزع إلى المدنيين. يعني هذا الخلاف بين نتنياهو وجالانت في هذا الاتجاه هو استخدام النار بشكل مكثف على المدنيين وعلى البنية التحتية وعلى كل ما هو متحرك في قطاع غزة.
أعلنت إيطاليا رفضها تعيين سفير جديد لكيان الاحتلال على أراضيها، ما أثر أزمة دبلوماسية بين الطرفين، وكشفت عن ذلك صحيفة معاريف العبرية زاعمة أن في كواليس معارضة هذا السفير حملة تقوم بها منظمات مؤيدة للفلسطينيين. بدورها أيدت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية صحة النبأ قائلة إن وزارة الخارجية الإيطالية تعرض تعيين السفير الإسرائيلي بني قصريل لأنه يتولى حاليا منصب رئيس بلدية مستوطنة معالي أدوميم الواقع خارج الأراضي المحتلة عام 48. كشفت القناة الثانية عشرة العبرية أن جهاز الشبكة الإسرائيلي تلقى معلومة في الصيف الماضي بأن المقاومة الفلسطينية تستعد لتنفيذ هجوم واسع في غلاف غزة، إلا أنه صنف المعلومة بغير جدية. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله فارس الصرفندي من رام الله.
كم من معلومة تأخرت فغيرت مصير شعب أو غيرت في أركان نظام؟ هذا بالضبط ما كشفت عنه القناة الثانية عشر الإسرائيلية، والتي أكدت أن معلومة وصفتها بالذهبية وصلت إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك في الصيف الماضي من مصدر بشري تفيد بأن حركة حماس تخطط لعملية كبيرة بعد عيد الغفران. لكن جهاز الشباك تعامل مع المعلومة الذهبية بتجاهل واعتبرها تنكية، فكان ما كان، وتجاهل المعلومة تحول إلى فشل استخباراتي كثيرون في تل أبيب سيدفعون ثمنه.
الفضيحة الجديدة المتعلقة بالإخفاقات المتتابعة، الإخفاق الاستخباري الذي كشف عن وجود معلومات مسبقة عن إمكانية حدوث هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر يضيف إلى الإخفاقات الاستخبارية والعسكرية والأمنية. لذلك من المتوقع أن يكون ملف التحقيق في هذه القضية كبير جدا، وسيحاسب عليه الجميع بدءا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وباقي قادة المنظومة الأمنية.
في إثر حرب لبنان 1982 شكلت لجنة كهن للتحقيق بسير المعارك، وفي إثر حرب تموز عام 2006 شكلت لجنة فينوغراد التي حاولت كشف ما كان من الخطأ والهزيمة المدوية التي أصابت جيش الاحتلال. وبما أن السياسيين الإسرائيليين يتحدثون عن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة وشكل الحكم الذي سيكون مكان المقاومة افتراضا أنهم سينتصرون، إلا أن المتعقلين في تل أبيب بدأوا يتحدثون عن شكل اللجان التي ستشكل للتحقيق في كم الإخفاقات في اليوم التالي للحرب. ما كشفته القناة الثانية عشر الإسرائيلية يضاف إلى الكثير من الاستفسارات التي يتوجب على الأمنيين الإسرائيليين الاستعداد للإجابة عليها.
أفاد التلفزيون السوري أن العدو الصهيوني نفذ الليلة الماضية عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل، وقد تصدى الدفاع الجوي السوري للصواريخ حيث سمع عدوي انفجارات في العاصمة وفي مدينة السويداء جنوب البلاد. وأكد مصدر عسكري أن الدفاع الجوي السوري تمكن من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية. وكانت دمشق قد طالبت أمس الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسة العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان مجددا سكنة دوفيف وموقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، محققين إصابة مباشرة. كما أطلق العديد من الصواريخ المضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة برعام ومستوطنة دوفيف بالجليل العلى. ودوت صفارة الإنذار في إصبعي الجليل إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان حسب ما أعلن الجيش الصهيوني. في المقابل واصل جيش الاحتلال اعتداءاته على بعض مناطق جنوب لبنان واستهدفت مسيرة صهيونية اليوم بلدة في القطاع الأوسط. عقد البرلمان العربي اليوم مؤتمرا حول نصرة فلسطين وغزة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العصومي أن أمريكا وبعض دول أوروبا التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الإنسان شريكة في السعي لإبادة الشعب الفلسطيني. المزيد في التقرير التالي.
استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل والوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني، عقد البرلمان العربي مؤتمرا موسعا حمل عنوان نصرة فلسطين وغزة بمقر جامعة الدول العربية. مؤتمر ناقش مستجدات الحرب الصهيونية على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والذي دخل يومه 83 على التوالي.
اليوم احنا جلسة مخصصة لطرح قضية الشعب الفلسطيني وما تحيطه من تصعيد، وايضا لتسليط الضوء على كافة الجرائم المرتكبة من قصف وقتل للنساء للأطفال للبنية التحتية للمستشفيات للمدارس.
المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية كانت في مرمى اتهامات المشاركين في المؤتمر ولم تسلم من انتقاداتهم الشديدة، خاصة بعدما أثبتت تلك المنظمات انحيازها التام للكيان الصهيوني ووقوفها موقف المتفرج إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات إنسانية غير مسبوقة.
تضع زيف المجتمع الدولي وكذبة المجتمع الدولي وكذبة حقوق الإنسان. اليوم الأطفال في غزة يقتلوا ويشردوا، تنتهك الحرمات، تدمر البيوت، تدمر المدارس، تدمر المستشفيات. إذا لم تكن هذه حقوق إنسان فما هي حقوق الإنسان الحقيقة اللي كان يتغنى بها العالم اللي يعتبر في نفسه عالم حر؟ أيضا الحقيقة المستغرب جدا يعني الصمت العربي والإسلامي من ما يحدث في غزة.
وفي ختام المؤتمر دعا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الكيان الغاصب التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني القسري وطرده من أرضه،
بجانب رفضه القاطع للانتهاكات الصهيونية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. يبذل البرلمان العربي قصاره جاده مع شركاء الإقليميين والدوليين من أجل العمل على حل الأوضاع المتفاقمة داخل غزة.
إلى العناوين. عشرات الشهداء بقصف الاحتلال المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وحركة حماس تنفي إرسال وفد منها إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار. المقاومون يقصفون المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ويكبدون الاحتلال خسائر فادحة في محاور القتال. اقتحامات واشتباكات واسعة بين المقاومين والاحتلال بالضفة الغربية، وجرح جنديين صهيونيين بعملية طعن بالقدس المحتلة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات 11 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى منطقة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وحتى استشهاده على يد إقطاعي خمين. بعد عودته إلى خمين بفترة، ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله، الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. استشهد السيد مصطفى برصاصة غادرة لأخوي أحد الإقطاعيين الأشرار وهو في طريقه إلى سلطان آباد للقاء عضد الدولة، بعد أن اعتبراه مسؤولا عن موت أخيهما الإقطاعي بهرام خان الذي مات في سجن حشمة الدولة. وكان استشهاده في عام 1992 بعد أن ناهز عمر 40 عاما. عائلة السيد مصطفى بدأت السعي الحثيث للقبض على القاتلين والقصاص منهما، لكن الأهم من ذلك هو فقدان خمين وأطرافها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجارية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ كثير منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. وإليكم تتمة الأحداث.
نم يا عزيزي، نم نم يا ولدي، لا تبكي لا تبكي، نم يا سيدة صاحبة.
نعم يا هجر،
أنت اليوم صاحبة الفضل علينا، فكل أعباء الأسرة تقع على عاتقك. لم أستطع مرافقتك في مراجعتك للسلطات وأصحاب النفوذ لأخذ القصاص من قتلة أخيك السيد مصطفى، لا سيما وأنا منشغلة برعاية السيد روح الله الذي ما زال رضيعا ويحتاج إلى رعاية خاصة.
تريدين أن ترافقيني إلى أين؟ وهل استطعت أنا فعل شيء حتى تتمكني أنت مع ثلاثة أطفال؟
نم يا ولدي، نم يا عزيزي، لا تبكي. ماذا تقولها السلطات؟ كيف يريدون معالجة الموضوع؟ ماذا سيفعلون بهذا الصدد؟
لم أجد أي جدية من أي طرف. قلت للجميع إن جعفر قولي ورضا قولي قتل السيد مصطفى، الكل يعلم ذلك لكنهم لا يفعلون شيئا. سمعت أن الأخوين يدخلان خمين ويخرجان منها، والسلطات تتعمد تجاهلهما. أتعلمين يا هاجر؟
نعم.
أني طرقت كل الأبواب، ذهبت إلى بيوت علماء الدين فردا فردا، لا أحد يبدو أنه مهتم بأخذ الثأر للسيد مصطفى.
نم يا ولدي، نم نم يا عزيزي. لماذا لا نذهب إلى طهران؟ ألا ينبغي أن يتحمل رجال الدولة في دار الحكومة مسؤوليتهم تجاه هذا الوضع المزري؟
كيف أذهب إلى طهران؟ ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولي الإقطاعيون على المنزل وأراضينا الزراعية، أراق دماء السيد ظنا منهم أنه لا يوجد من يثأر له، واليوم لا أحد يهتم. كيف إذا كان الأمر متعلقا فقط بالمال والممتلكات؟
صحيح ما تقولين.
من سيتقدم لفعل شيء أو منعهم من الاستيلاء على أراضي اليتامى؟
ولماذا تذهبين أنت إلى طهران؟ أنا أذهب مع أولادي ونعتصم في دار الحكومة، وهل هم قادرون على إيذاء امرأة وأطفالها؟
كيف تستطيعين حمل ثلاثة أطفال يا هاجر والذهاب بهم إلى طهران؟ السيد روح الله لم يتجاوز عامه الأول، هذا مستحيل مستحيل، سيموت ابنك هذا في الطريق لا سامح الله. إذا أردنا الذهاب يجب أن لا نأخذ روح الله معنا.
نحن ذاهبون لأخذ القصاص من الجنود. السيد روح الله فقد أباه وهو دون الستة أشهر من عمره، فكيف سيحظى بحياة مشرفة إذا لم يؤخذ بثأر أبيه؟
يا سيدة هاجر، لا أرى مصلحة في ذهابك وحدك إلى طهران، فإذا كان ولا بد يجب أن نفكر في الأمر بجدية.
لا تبكي يا عزيز،
وعلي أن أكون بصحبتك، لكنني واثقة تماما، ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولوا على ممتلكاتنا وأراضينا الزراعية، علينا أن نضع الأمور بيد شخص نطمئن إليه. هؤلاء أهدروا دما ولم يحاسبهم أحد، فإذا أرادوا أن يستولوا على أموال يتامى السيد مصطفى فمن سيردعهم عن ذلك؟
لا تبكي يا ولدي نام. نام يا عزيزي، ميرزا موجود هنا يا صاحبة، أعمامي وأخوالي موجودون أيضا. أما من جانبي فقد اتخذت قراري، سأذهب برفقة أطفالي مع أول قافلة تتوجه إلى طهران، ولن أعود إلى خمين حتى يأخذ القتلة جزاءهم. فالسلطات في طهران إما أن يخرجوا جثاميننا من دار الحكومة أو يضعوا جنازة قتلة السيد مصطفى أمامنا.
يجب أن نستخير الله.
نم يا ولدي، نم يا عزيز،
ثم نعزم على الأمر.
لا تبكي يا ولدي، وهل سيحكم ربنا بعدم الذهاب إلى طهران والمطالبة بحقنا؟ لا أظن أن الله سبحانه يمنعنا من المطالبة بالقصاص لدم أريق ظلما، ولست في شك من أمري حتى أستقي.
إذن لن أعارضك، اذهبي أنت وولداك وعمك الشيخ فضل الله رجائي وأنا سألتحق بكم في طهران
إن شاء الله
بعد ترتيب أمور الأراضي والأملاك.
نم يا ولدي نام، لا تبكي نام.
تفعل هذه المرأة وأولادها هنا؟ منذ أيام نراها في باحة دار الحكومة، ما هي قصتها؟
معالي رئيس الوزراء، المأمورون يخرجون هذه المرأة وأولادها بالقوة من دار الحكومة، ثم سرعان ما تعود المرأة وأولادها ليعتصموا مرة أخرى في هذا المكان.
أمنحهم إعانات ليتركوا دار الحكومة.
هؤلاء ليسوا فقراء ولا يطلبون إعانات يا سيدي.
إذن ماذا يريدون؟
قدموا طلبا للحكومة.
أي طلب؟ لماذا لا تنظرون في طلبه؟
دولة رئيس الوزراء، القضية مرتبطة بأحد إقطاعي خمين وسلطان آباد، فزوج هذه المرأة قتل على يد أحد الإقطاعيين في إطار صراعات نشبت في تلك المنطقة، والمرأة معتصمة هنا لتطلب من دار الحكومة القصاص لدم زوجها من القتلة والجنات.
أحدهم يرتكب حماقة في خمين ونحن علينا أن نعالج المشكلة هنا. ماذا تفعل السلطات المحلية في سلطان آباد؟
سيدي، عائلة هذا الخان لها نفوذ وتأثير كبيرين في سلطان آباد، وتمنع من متابعة القضية ومحاسبة القتلة، ولأن هذه المرأة يئست من السلطات في سلطان آباد التجأت إلى دار الحكومة.
أنا هو الإقطاعي الذي ارتكب هذه الحماقة، هذا الأحمق الوقح، ألم يفكر في عواقب فعله؟ لا أريد أن أرى ثانية هذه المرأة وأولادها في دار الحكومة، أفهمتم؟
نعم سيدي، سأخبر الحرس أن يطردوها وأولادها ولا يسمح لهم بالدخول إلى باحة دار الحكومة. ولكن هؤلاء يا سيدي سيعودوا من جديد للاعتصام هنا.
لماذا لا تنظرون في طلبها؟ أبلغوا سلطات سلطان آباد بأن يقبضوا على القاتلة ويرحلوهم إلى دار الحكومة ليلقوا جزاءهم، فالمملكة يجب أن يحكمها القانون، وأيا كان الجانب يجب أن يتم إرضاء هذه المرأة المفجوعة. إذا كان الحق معها فاقبضوا على الجنات ليعاقبوا على فعلته، فهمتم؟
وماذا نفعل مع عائلة الإقطاعي في خمين يا سيدي؟
أنا لست مسؤولا عن الإقطاعي في خمين أو سلطان آباد، هذا الحقير كان يفترض أن يفكر بعواقب فعله قبل ارتكابه الجريمة. لا أريد أن أرى هذه المرأة وأولادها اعتبارا من يوم غد في دار الحكومة،
ألم تقل
أسم الأمر حتى يوم
إخ أعمال مهمة هنا.
القاتل كائنا من كان اجلبوه واقتصوا منه.
أمرك مولاي.
هيا.
لماذا تؤذين نفسك وهؤلاء الأولاد هنا؟ قدمي طلبك واذهبي.
إلى أين أذهب؟
إلى بيتك. لا أدري، إلى المكان الذي جئت منه. المملكة تواجه مشاكل جمة وليس لديها الوقت لمتابعة قضيتك. معالي رئيس الوزراء أمر بإخراجك من دار الحكومة.
فليأتي رئيس الوزراء عين الدولة بنفسه لإخراجي من هنا، وعليه أن يخرج جثاميننا من هذا المكان.
تريدين أن يخرجك رئيس الوزراء بنفسه من دار الحكومة؟
ألم يقل رئيس الوزراء إن علينا أن نخرج من دار الحكومة؟ أخبروه بأن يأتي لإخراجي من هنا. أنا أطالب بقصاص يحكم به القانون والقرآن.
طيب، هذه أوامر رئيس الوزراء. اذهبي إلى السلطات في سلطان أباد ليبت في قضيتك.
لا تجادلني، عليك أن تخرج جثماني من دار الحكومة. أنا وضعت حياتي على كفي عندما جئت إلى طهران.
معالي رئيس الوزراء أمر بالقبض على القتلة. نحن في شهري محرم الحرام وصفر، ولا يقومون بإعدام أحد في هذين الشهرين. حتى الملك لم يعدم قاتل أبيه في شهر محرم الحرام وصفر. اذهبي وكوني على ثقة بأن الحكم سينفذ على الجنات.
لن أخرج أنا وأطفالي من دار الحكومة قبل تنفيذ حكم القصاص.
يا إلهي.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه توجهت إلى طهران واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة لتطالب بالقصاص من قتلة السيد مصطفى جعفر قلي ورضا قلي. حاولوا إخراج السيدة هاجر من دار الحكومة ولكنها أصرت على البقاء حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى.
سيدة هاجر.
نعم.
كأن الأطفال ناموا
منذ شهر ونحن هنا. الأولاد كأنهم يعيشون في الأسر طيلة هذه الفترة ولا يهنؤون بطعام أو منام.
لماذا اصطحبت أطفالك معك إلى طهران؟
ماذا
فعل؟ لو كنت جئت لوحدك فما فائدة جلب طفلين معك إلى طهران؟ وتحمل هذه الصعوبات.
وماذا عسانا أن نفعل؟ لم يستمع أحد إلى ظلماتنا في خمين وسلطان آباد، وجميع التماساتنا لم تلقى آذانا صاغية. جئنا إلى طهران لنعرض ظلمتنا هنا، ولن أعود إلى خمين حتى أرى جثامين قتلة السيد مصطفى. إذا لم يواجه السيد مرتضى والسيد نور الدين مشقة في الحصول على حقهم، كيف يمكن توقع أن يحل مشاكلهم في المستقبل؟
لا أعرف ماذا أقول يا سيدة هاجر، وأين ستؤول قضيتك؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ حتى متى ستبقين في طهران؟
يا جارتي العزيزة، لقد أسمعت الجميع كلامي، عين الدولة سمع كل كلامي، حتى ابني هذا السيد مرتضى قال له إذا كنت عادلا فاسمح لنا بأن نقتص بأنفسنا من القتلة، سلموا إلينا الجنات.
يا سيد هاجر،
نعم،
السيد مرتضى كم عمره؟
لم يكمل 8 أعوام من عمره. توجهنا إلى منزل الميرزا أبو القاسم إمام الجمعة، هو أيضا كتب إلى عين الدولة وأوصى بمتابعة قضيتنا.
أنا استمعت شخصيا إلى خطبة نجم الواعظين في المسجد، وقد امتدح المرحوم زوجك وتحدث كذلك عن استشهاده. الوقت متأخر، لا أدري من جاء في مثل هذا الوقت من الليل، لكن الميرزا مراد سيفتح الباب.
يا الله يا الله، ألا تريدون ضيفا؟ يا الله يا الله،
إنه صوت ميرزا المسؤول عن رعاية منزلنا وأراضينا في خمين.
تفضل يا ميرزا،
تفضل.
يا الله، السلام عليكم.
وعليك السلام.
اعذرونا أننا وصلنا في هذا الوقت المتأخر من الليل. القافلة وصلت متأخرة. السلام عليكم، جئت مع السيدة صاحبة.
أهلا أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. مرحبا بكم، تفضلوا.
يا الله،
لما عرفنا أنك عازمة على البقاء في طهران يا هاجر خلال شهري محرم الحرام وصفر، شددنا رحالنا لنلتحق بك في طهران، فالأعباء ثقيلة عليك، ويجب أن يكون معك من يعينك في هذه المرحلة.
تعالوا إلى هنا، تعالوا، اتركوا حقائبكم عند الباب واجلسوا لترتاحوا. مرحبا بكم، مرحبا.
ميرزا،
يا الله،
أنزل. نعم. الحقائب من العربة.
نعم،
فالتعب والإرهاق نالا مني تماما.
السيدة صاحبة ملأت العربة بأمتعة كثيرة. لو سنحت لها الفرصة لأتت بأمتعة أكثر إلى طهران. يا الله، اطمئنوا حيال السيد روح الله، فزوجتي وبناتي يبذلون له كل الرعاية.
ميرزا،
نعم.
هل لديك أخبار بشأن القبض على جعفر قولي ورضا قولي؟ أساسا هل هناك من يفكر في القبض عليهما، أم ما زالا يتحركان بحرية في المنطقة؟ عين الدولة وعدنا بالقبض عليهما والقصاص منهما.
لدي أخبار كثيرة ستأتيك تباعا. الأخوان القاتلان فر في البداية إلى ألي قدرز،
حسن،
والتجأ إلى منزل سعيد خان.
نعم.
ولما سمع سعيد خان بما فعلاه لم يلجئهما، فذهب إلى خانسار إلى منزل الحاج ميرزا محمد مهدي مجتهد، وهو الآخر رفضهما ولم يقبلهما، فرجع إلى خمين وظل في قلعة يوجان ولم يخرج من هناك، فقام بتخزين أسلحة هناك.
لماذا لم ترسلوا إليهم حملة البنادق ليقبضوا عليهما؟
يا سيدة هاجر، كان سيراق دم كثير. إذا قمنا بمعالجة القضية بهذه الطريقة، من جهة أخرى كنا ننتظر أين تصل الأمور في العاصمة.
حصلنا على وعد من عين الدولة وقال إن الأمر سيتم بعد شهر محرم الحرام وصفر.
عين الدولة لم يقطع وعدا فقط، هو كلف القائد حشمة نجل حشمة الدولة وطلب منه القبض على القاتلين وإرسالهما مخفورين إلى طهران.
حشمة الدولة أو نجله هل فعل شيئا؟
وهل يمكن أن لا يفعل شيئا وقد أمرهما رئيس الوزراء؟ القائد حشمة أرسل مسلحين إلى قلعة يوجان وأمرهم بحفر نفق يوصل إلى داخل القلعة.
خلاصة الكلام ماذا حصل؟
يا سيد هاجر، اشتبكوا مع الأخوين ومسلحيهما حتى نفد رصاص الأسلحة في قلعة يوجان. رضا قلي سلطان قتل في المكان، أما جعفر قلي فقبض عليه ومن المقرر أن ينقله إلى طهران. يبقى القرار نهائي في العاصمة. ندعو الله عز وجل أن يأخذ القصاص من القاتل هناك.
إلهي آمين. ما دام القاتل في طهران فأنا سأعتصم بدءا من يوم غد في بيوت علماء الدين ودار الإمارة حتى يأخذ القاتل جزاءه. يا كربلاء ميرزا، ولن أترك طهران حتى يتم ذلك.
إن شاء الله، إن شاء الله سيتحقق طلبك.
إن شاء الله، إن شاء الله
يا رب. السيدة صاحبة،
نعم.
ماذا حصل في رأيك؟ فلم يعر أحد أهمية لنا خلال الأيام الماضية، وفجأة جاءوا اليوم يطلبون منا أن نأخذ الأولاد إلى دار الإمارة.
عين الدولة ذهب مع الملك إلى أوروبا، ولذلك انقطعت أخبارهم عنا خلال الفترة الماضية، وأنا أتابع يوميا الأمور هنا عبر عمي الحاج الشيخ فضل الله.
الشيخ فضل الله رجائي، جزاه الله ألف خير.
جزاه الله ألف خير.
فقد كان معكم من أول يوم جئتم به إلى طهران ولم يترككم وحدكم.
نعم بالفعل، خاصة وأنه كان يكن احتراما خاصا للمرحوم السيد مصطفى
رحمة الله عليه.
أنا قلقة من ناحيتي، أني لا أعرف أثناء غياب عين الدولة ماذا يريدون منا في دار الإمارة؟
ولماذا القلق يا سيدة هاجر؟ طلبوا منا أن نراجع دار الإمارة. لا شك أن عين الدولة كلف أحد المسؤولين بمتابعة قضيتنا،
أو أن الملك عاد من السفر وعين الدولة يتابع بنفسه قضية السيد مصطفى.
وهل أوروبا قريبة كخمين أو سلطان أباد حتى يستطيع الذهاب والإياب في غضون شهرين؟ أيا كان ما يريدونه منا فهو لا يتعلق بعين الدولة أو الملك.
إذن مشير الدولة هو الذي طلب ذلك. لابد أنهم يريدون الحصول على تنازل أولياء الدم للعفو عن القاتل وما شابه ذلك.
لا أعتقد أن رجال الدولة في طهران سيرتكبون مثل هذا الخطأ الفاحش بعد أن أصدر عين الدولة أوامر جادة في هذا الخصوص.
لا،
وبعد أن طلبنا منه تسليم القاتل إلينا حتى نقتص منه.
لا نعم. أدري لا أدري.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه توجهت إلى طهران واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى قبل القصاص منهم. وكان السيد مصطفى استشهد برصاصة غادرة من قبل أخوي الإقطاعي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطانآباد، وفقدت خمين ونواحيها بذلك شخصا كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجارية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ البعض منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
ولدي ولدي.
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. عليك الرصاص كغيث السحاب، كغيث السحاب يصب من الظالم الأنكجي، فثار الغبار وصار الدخان وصار الدخان يحول العيون عن المشهد صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي
أدود بكفي عن